إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21، 25، و31 مترا، بالدبدبات التالية 9,705، 9,825، 11,855، 15,775، 15,740 و17,690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1,314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع ملف اليوم الذي نتناول فيه جملة من القضايا والتطورات السياسية العراقية، من أبرزها مجلس الحكم العراقي يبدأ أعماله في بغداد ويقرر إرسال أول وفد إلى الأمم المتحدة. لكن قبل أن نعرض لتفاصيل محاور الملف، تستمعون أولا إلى نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في هذه النشرة الموجزة لأبرز أخبار الساعة. أعلن رئيس وحدة تابعة للجيش الأمريكي في العراق أن قواته قتلت 5 عراقيين وألقت القبض على آخر بعد تعرضها لكمين لدى خروجها من مستودع ذخيرة غربية بغداد. المسؤول العسكري أوضح أيضا أن الاشتباك وقع بين مدينتي الرمادي والحبانية، واتهم عناصر موالية للنظام المخلوع بتنفيذ الاعتداء. هذا وقد نقلت وكالة رويترز الأنباء عن الكابتن مارك ميلر قائد الوحدة الأمريكية أن المهاجمين كانوا على الأرجح يتوقعون أن يخرج الجنود في سيارات من نوع هامفي ذات الجسم الضعيف، لكن أفراد الوحدة الأمريكية كانوا يستقلون عربات قتالية شبيهة بالدبابات وأنها قاومت المهاجمين وقتلت 5 منهم. على صعيد آخر، أفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن نحو 9,000 جندي أمريكي كانوا ينتظرون العودة إلى بلادهم سيضطرون للبقاء في العراق لفترة غير محددة بسبب سوء الأوضاع الأمنية ميدانيا. ونقلت المحطة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن هؤلاء الجنود ينتمون إلى فرقة المشاة الثالثة من الجيش الأمريكي التي انتشرت في العراق منذ بدء الحرب في شهر آذار الماضي. تم اليوم انتشال عشرات الجثث من مقبرة جماعية في منطقة الحضر جنوبي الموصل بإشراف فريق من الخبراء العسكريين الأمريكيين. وقد أفاد مراسل وكالة فرانس بريس الأنباء من المنطقة أنه من المرجح أن تعود هذه الجثث إلى أكراد من أهالي أربيل وسليمانية جرت تصفيتهم من قبل النظام المخلوع. هذا وقد بدأ منذ صباح اليوم فريق من معهد علم الأمراض التابع للقوات المسلحة الأمريكية بتفحص الموقع، وقد تم حتى الآن انتشال رفات نحو 100 شخص، ومن المتوقع أن يستمر البحث في المنطقة لبضعة أيام أخرى. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار. صرح السفير الأمريكي في موسكو ألكسندر فيرشوبو أن الولايات المتحدة مستعدة للسماح للشركات الروسية بالعمل في العراق، لكن السفير الأمريكي أكد أن الحكومة العراقية المقبلة ستقرر مصير عقود النفط التي تم إبرامها مع نظام المخلوع. ونقلت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس عن فيرشبو قوله إن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال بوضوح في سان بطرسبورغ إن واشنطن لن تحاول الإضرار بمصالح الشركات الروسية، وذلك خلال القمة التي عقدها الرئيس بوش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأول من حزيران الماضي بمناسبة الذكرى المئوية 3 لتأسيس مدينة سان بطرسبورغ. السفير الأمريكي أضاف أيضا أنه سيتم الترحيب بمشاركة الشركات الروسية في إعادة إعمار العراق على أسس تجارية. وفيما يتعلق بقطاع النفط، أكد السفير الأمريكي في موسكو أن الموارد النفطية العراقية تعود إلى الشعب العراقي، وأن القرارات بخصوص تطويرها تعود إلى الحكومة العراقية المستقبلية. على صعيد آخر، قال وزير المالية الأردني ميشيل مارتو أن بلاده لن تعيد الودائع المالية العراقية قبل استيفاء الديون العراقية المستحقة للأردن. الوزير الأردني قال أيضا في تصريحات نشرتها الصحف المحلية الصادرة اليوم أنه لا يتم تحويل هذه الودائع إلى أي جهة كانت قبل ضمان حقوق الأردن. وكشف مارتو أن قيمة الديون الأردنية على العراق تبلغ 1.25 مليار دولار تقريبا، وأوضح أنه سيتم في الوقت الراهن استقطاع مستحقات المصدرين الأردنيين من الودائع العراقية. هذا وكان محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان قد أعلن في وقت سابق أن المصرف اتخذ إجراءات تفرض على البنوك الأردنية الحصول على موافقته قبل القيام بأي سحب من الودائع العراقية. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصادر مصرفية أردنية أن هناك نحو 23,000 حساب لعراقيين في المصارف الأردنية، منها حسابات تعود إلى الحكومة العراقية السابقة. أعربت إيران عن ترحيبها الحذر بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي العراقي، وقالت أن تشكيل هذا المجلس يعد خطوة نحو إنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، إلا أن طهران أعربت عن عدم ارتياحها لاحتفاظ رئيس الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر بحق نقض قرارات المجلس. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المجلس يجب أن يكون خطوة باتجاه تسليم الحكومة للعراقيين. في ختام هذه النشرة الموجزة، فوزي عبد الأمير يحييكم ويترككم مع الزميل سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم ثانية. أنا سامي شورش ومعي في الاستوديو هيلين مهران، ونجول في ملف اليوم على عدد من المحطات والمحاور العراقية، من أهمها مجلس الحكم يقرر إرسال وفد إلى مجلس الأمن، والناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد أن المجلس شكل 3 لجان لتسيير أعماله. انفجار سيارة مفخخة في بغداد وقطعات عسكرية أمريكية خاصة ستبقى في العراق لمواجهة الهجمات المسلحة التي تشنها بقايا الرئيس المخلوع صدام حسين. مفتش سابق يشن حملة كلامية جديدة على لجان التفتيش ولجنة أنموفيك والرئيس الأمريكي والأمم المتحدة. الدنمارك تدافع عن مشاركتها في الحرب الأمريكية ضد العراق، وواشنطن تشعر بإحباط غير قليل نتيجة رفض الحكومة الهندية المشاركة في التحالف الدولي في العراق. هذا ويضم الملف قضايا وتفصيلات أخرى، بالإضافة إلى التقارير والمقابلات التي وافانا بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث. التأم مجلس الحكم العراقي أمس في بغداد في أول جلسة عمل غداة الإعلان عن تشكيله. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن المجلس بحث في آلية عمله، كما قرر إرسال وفد إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على شرعية دولية. وأكد بيان صادر عن المجلس أن الوفد سيعمل من أجل تعزيز دوره وإضفاء شرعية على السلطة العراقية خلال الفترة الانتقالية. يشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا ديميلو أكد أول من أمس في بغداد بعد الإعلان عن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي أن الأمين العام طلب منه نقل التزام الأمم المتحدة بدعم مجلس الحكم. من جهة ثانية، أعلن الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني وشار زيباري أن المجلس قرر تشكيل 3 فرق عمل، وأوضح أن الفريق الأول المكلف إعداد التنظيم الداخلي كان من المفترض أن يجتمع بعد ظهر أمس للبحث في مسألة رئاسة المجلس، مؤكدا أن هناك صيغ عديدة مطروحة للرئاسة، الرئاسة الدورية أو الدائمة أو الجماعية. أما الفريق الثاني فمهمته هي وضع برنامج عمل حكومي، كما كلف المجلس فريقا ثالثا لصياغة إعلان عن سياساته العامة. من جهة ثانية نسبت وكالة فرانس بريس إلى ناطق باسم مؤسسة الصدر الشيعية النافذة في مدينة الثورة أن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي هو خطوة في الطريق الصحيح، إلا أنه لا يمثل طموحات العراقيين على حد تعبير الناطق باسم المؤسسة رحيم أبو أحمد الدراجي. الوكالة الفرنسية نقلت أمس عن الناطق الدراجي قوله: لا يمكن للشيعة أن تقول إنها مرتاحة تماما، فالولايات المتحدة لا تزال تخشى إنشاء دولة شيعية وتحاول منع ذلك، مضيفا أن المؤسسة ليست لديها اليوم أي انتقادات تجاه أعضاء مجلس الحكم 25، ولكن يجب أن لا ينسى هؤلاء أنهم يعملون من أجل مصلحة العراق. الدراجي أكد أن لا شيء يحول دون تعاون الشيعة مع القوات الأمريكية، لكنه اشترط أن تكون السلطة التنفيذية المكلفة بالأمن في أيدي العراقيين، مشددا على أن الجهود يجب أن تنصب على صياغة دستور وإجراء انتخابات عامة.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
سيداتي وسادتي، نعود وإياكم لاستكمال فقرات الملف، حيث أكد وزير الخارجية الأردني مروان المعشر بعد اختتام محادثاته مع نظيره الروسي غوريفانو في عمان أن تشكيل مجلس الحكم العراقي خطوة إيجابية، مشيرا إلى ضرورة أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى. تفاصيل تصريحات المعشر مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
اعتبر الأردن تشكيل مجلس الحكم العراقي خطوة إيجابية يجب أن تتبعها خطوات لتشكيل حكومة منتخبة تتمتع بثقة العراقيين. وقال وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر بعد محادثات مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف إن الحكومة المأمولة في العراق يجب أن تمثل كل العراقيين وتتعدى التمثيل الطائفي وتحفظ وحدة وسلامة أراضي العراق، مؤكدا تطابق وجهات النظر مع الجانب الروسي في هذا المجال. وقال المعشر في مؤتمر صحفي بعد المحادثات:
لا شك بأن الخطوة التي اتخذت البارحة بتشكيل عراقي انتقالي خطوة إيجابية، وفي نفس الوقت نأمل بأن تكون هذه الخطوة على طريق تشكيل حكومة عراقية لكل العراق منتخبة من قبل الشعب العراقي وتتعدى موضوع التمثيل الطائفي لتكون حكومة لتحفظ وحدة وسلامة أراضي العراق.
ومن جانبه قال إيفانوف إن موسكو دعت دائما للانتقال السريع للسلطة إلى الشعب العراقي، مثلما دعت إلى حفظ وصون استقلال العراق ووحدة أراضيه، وأعرب عن الأمل بأن تتبع خطوة تشكيل مجلس الحكم خطوات تسمح بتشكيل ما وصفه بسلطة شرعية في العراق تتمتع بثقة الشعب وتحظى بمساعدة ودعم المجتمع الدولي. وكان الوزير الروسي أجرى محادثات مع الملك عبد الله الذي قالت وكالة الأنباء الأردنية إنه أبدأ ارتياحه لنشاط الدبلوماسية الروسية إزاء العراق. وقالت الوكالة أن الملك وإيفانوف أكدا ضرورة العمل لدعم الأمن والاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى العراق، وشددا على أهمية أن يكون للشعب العراقي الخيار الكامل في تحديد مصيره ومستقبله وشكل الحكم الذي يرضاه. وألفت الملك إلى أن تولي العراقيين إدارة شؤونهم سيعزز الأمن في العراق ويدعم التوجه نحو السلام والديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس عن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عبد الواحد بلقزيز أن المجلس يمثل الخطوة الأولى على طريق إحياء السيادة الوطنية للعراق، ويأتي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الرقم 1483 داعيا إلى العمل من أجل إنشاء حكومة عراقية. مستمعين الكرام، إضافة إلى ردود الأفعال الخارجية، هناك ردود من المواطنين العراقيين أيضا. مراسلنا في مدينة البصرة حيدر الزبيدي تحدث إلى عدد من المواطنين وسألهم عن ردود أفعالهم إزاء تشكيل مجلس الحكم في المرحلة الراهنة.
جاءت ردود أفعال المواطنين في البصرة حول تشكيل مجلس الحكم في بغداد مرحبة وداعمة للمجلس، وأثارت بعض الملاحظات حول اعتبار يوم 9 نيسان يوما وطنيا للعراق، ورأوا أن يترك هذا الأمر لاستفتاء عام يقرر فيه الشعب العراقي يومه الوطني. هذا ما جاء في سؤالنا لبعض المواطنين في محافظة البصرة عن رأيهم بتشكيل المجلس الحكم في بغداد.
إن شاء الله هو المجلس يحيي مثل كل جميع طبقات المجتمع، إن شاء الله تحقق جميع ما يطمح إليه العراقيين بإذن الله.
ماذا تأملين من هذا المجلس؟
والله إحنا هنا ما لنا ظروف صعبة بالبصرة، ويعني خاصة انعدام الأمن والاستقرار، هنا ونأمل من هذا المجلس إنه يعني يحقق لنا أهم شيء بالبداية الأمن والاستقرار.
أنا أؤيد قيام المجلس الانتقالي العراقي لكونه يشكل لجنة أساسية لغرض استقرار وحفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من السلب والنفط، وقيام حكومة عراقية يقوم بانتخابها المجلس. والله فرحة كبيرة ونحن نبارك هذا المجلس، ونحن متفائلون جدا بهذا المجلس والذي يضم نخبة كبيرة ومختلفة من جميع التيارات وجميع الأطياف.
أنا من حيث المبدأ لست ضد هذا المجلس، ولكني لدي اعتراضات على صلاحية هذا المجلس، لأن المجلس معرض للفيتو من قبل مسألة بريمر، وليس له الحق في مناقشة قرارات بريمر، إضافة إلى أن هذا المجلس في تشكيلته العامة يعني هو عبارة عن توسعة لجنة السبعة التي كانت تمثل الأحزاب، وهذه التوسعة ربما لن يكون مرضيا عنها من عموم الشعب، ولكن على أي حال تشكل هذا المجلس لإدارة أموره. نتأمل أن يوجه الأمور بشكل صحيح خدمة المواطن، ولكن ما يسيء حقيقة وألمني كثيرا أن يكون أول قرارات هذا المجلس هو اعتبار يوم 9/4 يوما وطنيا للعراقيين، ولم أكن أعتقد أن شعبنا الشعوب يقبل أن يكون يوم احتلاله من قبل عدو أجنبي يوما وطنيا.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
أما على الصعيد الأمني، فقد نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في الشرطة العسكرية الأمريكية أن سيارة مفخخة انفجرت أمس الاثنين أمام بوابة المقر العام لقوات التحالف الأمريكي البريطاني وسط بغداد. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن سيارة مفخخة تحمل لوحة دبلوماسية بحسب شهود عيان انفجرت. من جهة ثانية ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن آلافا من جنود فرقة المشاة الثالثة الأمريكية سيبقون في العراق نظرا لاستمرار الهجمات المسلحة ضد قوات التحالف. يشار إلى أن هذه الفرقة أرسلت 16,500 جندي إلى العراق للمشاركة في الهجوم على بغداد. من ناحية أخرى نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية السابق وفي قسام الرأي أن الرئيس المخلوع صدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد الملقب بعلي كيميائي يختبئان في قرى تقع على ضفاف دجلة بين بغداد وسامراء. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الاندبندنت البريطانية أعلن السامراء في منزله بقصبة سامراء أنه أي صدام يختبئ في منطقة مساحتها 60 كيلومترا طولا وعشرون عرضا، مؤكدا أن علي الكيميائي يختبئ أيضا في هذه المنطقة ولكنه منفصل عن صدام. وأضاف السامراء أن دعمه القوات الأمريكية في مطاردة صدام حسين جلبت له عمليات انتقامية وأن منزله تعرض إلى هجوم بالقنابل اليدوية قبل 10 أيام، معتبرا أن القبض على صدام حيا أو ميتا لن يغير شيئا في الهجمات التي تتعرض إليها قوات التحالف. وخلص إلى القول أن صدام لا يلعب سوى دورا صغيرا جدا في هذه العمليات لأن معظم الهجمات تنفذها مجموعات إسلامية وقدماء العسكريين الذين لم تسدد رواتبهم وعناصر من حزب البعث المنحل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
نسبت وكالة فرانس بريس إلى مصدر أمريكي قوله إن رئيس القيادة الأمريكية المركزية الجنرال جون أبي زيد سيزور تركيا الأسبوع الجاري في مستهل جولة يقوم بها في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل أبي زيد وهو أمريكي من أصل لبناني ومطلع على شؤون الشرق الأوسط ويتقن اللغة العربية أن يصل إلى أنقرة في نهاية الأسبوع قبل أن يتوجه إلى منطقة الخليج. وتأتي هذه الزيارة بعد تجدد التوتر بين واشنطن وأنقرة إثر اعتقال القوات الأمريكية 11 عسكريا تركيا في شمال العراق لفترة وجيزة. صحيفة صباح التركية اعتبرت أن زيارة أبي زيد هي بادرة أمريكية تهدف إلى تخفيف أزمة الثقة بين البلدين. وفي سياق متصل تواصلت المحادثات الأمريكية التركية في السليمانية بشمال العراق والخاصة بالتحقيق في حادث اعتقال الجنود الأتراك. مراسلنا في اسطنبول جان لطيف يتطرق فيما يلي إلى التفاصيل.
نقلت وكالة الأناضول التركية عن سكرتارية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية في بيان رسمي اليوم بأن المباحثات التركية الأمريكية المشتركة حول التحقيق في ملابسات وخلفيات عملية مداهمة مقر مكتب التنسيق التركي في السليمانية قد اختتمت جدول أعماله، مشيرا إلى أن المستشار العسكري لرئيس الوزراء التركي الجنرال كوكسال قرباي والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الجنرال جون سيلفستر اتفقوا على التنسيق بين الجيش الأمريكي والتركي في شمال العراق، وأن كلا الطرفين اعتبر الحادثة التي وقعت في الرابع من تموز حادثة مؤسفة، وأن الطرفين وفي ضوء العلاقات العسكرية الاستراتيجية والاتفاقيات الموقعة داخل إطار حلف شمال الأطلسي قرروا مواصلة التنسيق في مجمل الأمور الخاصة بالمنطقة. وأشار المتحدث إلى أن الطرفين اتفقوا على التعاون في مجمل مكافحة الإرهاب وأن واشنطن وأنقرة ستنسقان في المنطقة في مجمل معطيات المراحل المقبلة بما يخدم مصالح الطرفين في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المصدر بأن الجنرال جون سيلفستر قائد القوات الأمريكية في أوروبا أقر في ختام أعمال اللجنة بأن اعتقال الجيش الأمريكي 11 ضابطا وضابط الصف كان خطأ ولكنه رفض الاعتذار. وفي مقابل ذلك تخلت أمريكا من وضع كلمة اغتيال والي كركوك في البيان الختامي لتبديد الأتراك بوثائق وملفاتهم الذي عرضوها على الأمريكيين، تلك الإدعاءات التي قبلها المسؤولون الأمريكيين. وأما بخصوص موضوع الديناميت G4 فقد تبينت إن هذه الديناميت كانت مزروعة داخل حديقة مقر المكتب التنسيق التركي، وأن المقر التركي بالإضافة إلى بعض البيوت المجاورة للمقر كانت ملغومة، وذلك كتدبير احتياطي ضد أي هجمات من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني. وشدد المصدر على أنه كان باستطاعة الجنود الأتراك نسف المبنى خلال عملية الاقتحام، مما كان سيؤدي إلى مقتل جميع الأتراك والأمريكيين، إلا أن الجنود الأتراك ضبطوا نفسهم واستسلموا للجنود الأمريكيين بعد أن تلقوا أمرا من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية. وأكد المتحدث على أن الجيش التركي سينسق مع الجيش الأمريكي في مقر مكتب التنسيق الأمريكي التركي المشترك في شمال العراق قبل أن يخطو أي خطوة في المنطقة، وأن أمريكا وافقت مبدئيا على دراسة المقترحات التركية حول مساهمة القوات التركية بالمشاركة في عملية إعمار العراق ضمن قوات حفظ السلام الدولية والذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السياق نفسه نقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم المكتب الصحفي لرئاسة الوزارة التركية قوله بأن نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله جول سيغادر أنقرة متوجها إلى واشنطن في 22 من الشهر الجاري لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين حول آخر تطورات الملف العراقي لمناقشة سبل تطوير وتحسين العلاقات الأمريكية والتركية، بالإضافة إلى مناقشة دور الشركات التركية في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار العراق التي سيبحثها مع مسؤولين الأمريكيين في واشنطن. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
مقهى الإنترنت. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. مقهى الإنترنت برنامج من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويقدم لحضراتكم كل يوم ثلاثاء ويعاد مرة أخرى أيام السبت.
من جهة أخرى دافعت الدنمارك عن المعلومات التي استندت إليها للمشاركة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق، ردا على مطالب المعارضة بفتح تحقيق حول ما إذا كان اتخاذ قرار المشاركة في الحرب جاء على أساس مزاعم كاذبة. وكالة رويترز نقلت عن بيير شتيغ مولر وزير خارجية الدنمارك أن قرار نزع أسلحة العراق لم يستند إلى معلومات المخابرات الأمريكية، لكن استند على تقارير من هانز بليكس رئيس لجنة ألموفيك التابعة للأمم المتحدة. يشار إلى أن الدنمارك ساهمت بغواصة وسفينة حربية في حرب العراق، كما يعمل الآن نحو 400 فرد من قوات الأمن الدنماركية في جنوب العراق. من جهة أخرى أعربت الولايات المتحدة أمس عن خيبتها الممزوجة بالمرارة حيال قرار الحكومة الهندية الامتناع عن إرسال جنود للمشاركة في قوة الاستقرار في العراق تحت قيادة أمريكية. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن واشنطن كانت تأمل في أن تتخذ الهند قرارا مختلفا، مضيفا أن القرار لن يؤثر على العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، لأن الهند تبقى شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة على حد تعبير باوتشر. وفي تطور متعلق بعمليات التفتيش في العراق، اتهم المفتش الأمريكي السابق سكوت ريتر الرئيس جورج دبليو بوش بشن حرب غير شرعية ضد العراق. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن ريتر أصدر كتابا في خصوص تجربته في العراق، انتقد فيه الرئيس بوش واتهمه بالكذب على الأمريكيين والكونغرس في خصوص أسلحة الدمار الشامل. كذلك هاجم رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس، وهاجم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان واتهمه بالافتقار إلى الجرأة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا على أبرز العناوين العراقية في مستجدات اليوم، وإلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
مستمعين الكرام، نبث برامجنا للفترة المسائية على الموجات القصيرة التالية 16 19 21 25 و 31 متر، وبالذبذبات التالية 9,405 9,005 13,755 15,755 15,170 17,170 14,790 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 متر. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم، هذا سالم مشكور يحييكم ويقدم لكم عرضا لأهم فقرات برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 15 من تموز 2003. بعد هذا العرض موعدكم اليومي مع الصحافة العربية وكيف تناولت الشأن العراقي، يعرضها لكم ناظم ياسين بالاشتراك مع شيرزاد القاضي. بعد ذلك تستمعون إلى حلقة من برنامج من أجوائنا العراقية يعده ويقدمه خضير الشايع. ومن برامجنا الأسبوعية لهذا اليوم برنامج عالم متحول يعده ويقدمه من بغداد كاميران قرداغي. أجيال برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. ومقهى الإنترنت يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير. مستمعينا الأعزاء، تقارير عديدة لمراسلينا في أنحاء العراق وعواصم العالم متناولة الشأن العراقي تأتيكم خلال ساعات بثنا لهذا اليوم. وقتا طيبا نتمناه لكم مع برامجنا. إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Yeah. سلامة أصمر مغرور مغرور عذبني الدلالة
الكرام. كيف تناولت الصحافة العربية الشأن العراقي هذا اليوم؟ هذا ما يقدمه لكم ناظم ياسين بالاشتراك مع شيرزاد القاضي.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا في هذه الجولة الجديدة على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ويشترك معي في القراءة شيرزاد القاضي. من أهم مستجدات الشأن العراقي، روسيا تبدي استعدادها للعمل مع مجلس الحكم العراقي الجديد، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق يرجح تنظيم انتخابات في العام المقبل.
مستمعينا الكرام، في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وتحت عنوان طريق المستقبل في العراق وكيفية سبر أغواره، نطالع مقالا بقلم بول بريمر مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق. جاء فيه: يمكن للأمريكيين أن يشعروا بالفخر بالدور الذي قام به مقاتلوهم من الرجال والنساء في تحرير العراق من صدام حسين وحاشيته، فها هو شعب العراق يمضي قدما في طريق الاستقلال السياسي والاقتصادي، وها هي الخطوة الأولى في مسيرة التحول السياسي على المستوى الوطني تتحقق اليوم بالتئام شمل مجلس الحكم العراقي، وهي أحدث مؤشرات التقدم بحسب تعبيره.
ويضيف بريمر للمرة الأولى منذ عقود ها هم العراقيون يتمتعون بحرية حقيقية، فهناك أكثر من 150 صحيفة بدأت بالصدور منذ التحرير، كما باتت جميع المدن الكبرى و85% من البلدات تتمتع الآن بمجالس بلدية أصبح بإمكان العراقيين من خلالها وبشكل متزايد تحمل مسؤولية إدارة الشؤون المحلية كالرعاية الصحية والمياه والكهرباء بحسب تعبيره، ثم يخلص إلى القول إن العراقيين أصبحوا قادرين على التعبير عما في صدورهم والتظاهر بطريقة تعبر بصدق عن الصمت الذي فرض عليهم طوال 35 عاما. وهذه قد لا تكون بعد ديمقراطية كاملة، لكن الحرية تمضي إلى الأمام من الشمال إلى الجنوب بحسب تعبير بريمر في المقال المنشور بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
مستمعينا الكرام، وقبل أن نواصل جولتنا ننتقل إلى عمان، حيث وافانا مراسلنا حازم من بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية في الشأن العراقي.
يركز الكتاب في الصحف الأردنية اليوم على تشكيل مجلس الحكم العراقي. في صحيفة الرأي يقول محمود الرماوي إن شرعية مجلس الحكم، وهو الأول من نوعه منذ 54 عاما، تكمن في شرعية القوى السياسية والاجتماعية الممثلة في هذا المجلس. وبعبارة صريحة، فإن الأمريكيين لم يخترعوا شيئا من عندياتهم، ولكنهم استجابوا لمقتضيات التكوين الاجتماعي والسياسي للبلاد. ويقول فهد الفانك في الرأي إن المجلس قد يكون أسوأ من الاحتلال السافر وأكثر جرأة في الباطل، وقد زايد على المحتلين عندما اعتبر يوم سقوط بغداد عيدا وطنيا وألغى جميع المناسبات الوطنية التي كان العراقيون يحتفلون بها. ويقول باسم سكجها في صحيفة الدستور إنه قد يكون المجلس الانتقالي العراقي أكثر تمثيلا للعراق من أي مجلس قبله، وقد يكون أنصف فئات على حساب فئات أخرى، ولكنه يظل غير شرعي ومعين من قبل سلطة الاحتلال ولا تملك قراراته أي معنى تاريخي. وفي الدستور أيضا يقول ياسر الزعاترة إن حضور التيار الإسلامي الشيعي والسني والكردي كان باهتا، فقد صمت ممثلو هذا التيار صمت القبور وتركوا الساحة للعلمانيين والموالين للولايات المتحدة يصولون ويجولون، ولم يكن باقيا إلا توجيه الشتائم للأمة العربية والإسلامية لكي تنفرج أسارير الطالباني والشلبي. في صحيفة العرب اليوم يقول سميح المعايطة إن وجود المجلس الحاكم في العراق لن يغير من حقيقة الواقع هناك، فصاحب القرار هو بريمر وقوات الاحتلال، وليست مشكلة هذا المجلس في تركيبته الطائفية والسياسية، بل في كونه فاقدا للشرعية الشعبية، فهو تعبير عن حسابات إدارة الاحتلال وليس تمثيلا للعراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، في افتتاحية تحت عنوان أي عيد وطني، كتبت صحيفة الخليج الإماراتية تقول إذا كانت أول مهمة لمجلس الحكم الانتقالي إعلان يوم 9 نيسان عيدا وطنيا، فالأمر لا يدعو إلى الإطمئنان أبدا، بل إلى الشك والريبة بحسب تعبيرها. فمثل هذا القرار كما تقول الافتتاحية يشكل تغطية للاحتلال ويمنحه صفة التحرير والنصر، وهي سابقة لم تحدث في أي بلد من قبل، بل يمثل تجاوزا فاضحا للقرار 1483 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، ووصف الوجود العسكري الأمريكي البريطاني في العراق بأنه احتلال على حد تعبيرها.
وتتساءل الصحيفة ما المعايير الوطنية والقومية التي حدت بالمجلس المذكور إلى اعتبار يوم استباحة الوطن بأنه يوم وطني، ثم تختم بالقول بعد هذا القرار من حق المواطن العراقي أن يسأل هل هذا المجلس الانتقالي هو الأمل المرتجى للانتقال بالعراق إلى مرحلة جديدة تعبد الطريق أمام الحرية الموعودة، على حد تعبير صحيفة الخليج الإماراتية.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. المطرب الشاب عيسى حسن الذي ولد وترعرع في قرية كردية عريقة وعاش فترة في لبنان ثم أنهى دراسته في باريس حتى أصبح المستشار الفني للمعهد الكردي في باريس. عيسى حسن وهيفال. مستمعي الكرام، نستمر في هذه الحلقة في سرد مقام الحسيني في الفصل الخامس من فصول المقام العراقي.
والطريقة الثالثة في مجتهل مقام الحسيني أي في تحريره يبدأ وقار المقام كما ذكرت من الجهرقة بترديد كلمة فريادي من صعودا إلى نغم الحسيني بلفظة يادمن، هبوطا إلى النوى بترديده كلمة يادمن. هذه الصورة الثلاثة تشهد على أهمية هذا المقام بين المقامات العراقية. ولا بد أن نذكر أن هناك اختلافا آخر بين المقام بين مقام الحسيني وبقية المقامات العراقية. لقد جرت العادة أن أبيات الشعر تغنى بنغم التحرير نفسه، ولكن في المقام الحسيني لا يغني قارئ المقام أبيات الشعر بنغم التحرير، حيث كان قارئ المقام يبدأ تحرير المقام الحسيني بنغم شهرقاه، ولكن حين ينتقل إلى أبيات الشعر بدأ بنغم الكردان. والحديث عما يتخلل مقام الحسيني من ألغام وقطع وشعب يطول، حسبي أن أذكر منها هذه القطع، وهي من البيات والإبراهيمي والأرواح وأبو شليك والصبا والبيات والنوى والجارقاء والمحير، وفي الميانة الثانية قطع أخرى كالبزرق والمحير والنوى والحسيني. هذا وفي تسلوب المقام أي في اختتاله يبدأ القارئ بقطعة أبو شليك وهو يردد فريادي من، ثم يعود إلى الجارقاء ومنها إلى الدوغا ثلاث مرات لترديد يار ودل وأمان.
Thank you. أي عذر لمن أي عذر لمن لمن رآك رآك ولا ما أوميت 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 عنك عينه أم 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 تعانى ذلك القوم المفدى خجرانا يقل البدر تماما يقل بدرا تماما المدامة شاربوا 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 من سوى لما كانوا لله يا حالي
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.